نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت الملك لا شريك لك وأنت الفرد الذي لا ند لك. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحلل والحرام ما حرم والدين ما شرعت والخلق خلقك والحكم حكمك والأمر أمرك وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد على نعمة المعافاة في الأهل والمال والولد. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على حمدنا إياك. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما هنا لك عبد. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسالة إلى مسؤول. أيها الإخوة الكرام، لقد تكلمت في الدرس قبل الماضي وأرسلت رسالة إلى كل مسؤول أن يتصف بصفات الكمال البشري من القوة والأمانة. القوة في الإيمان والقوة في العلم الشرعي والقوة في العقل والقلب والقوة في الإرادة والقوة في القرارات والأمانة، وهي المنافية للخيانة، وهي صفة منبثقة من الخوف من الله تعالى، وعليها يراقب العبد ربه في جميع أقواله وأفعاله. الأمانة على دماء المسلمين، الأمانة على أعراضهم، الأمانة على دمائهم، الأمانة على دينهم، الأمانة على علمهم وثقافتهم. ثم وجهت رسالة أخرى إلى كل مسؤول في في الدرس الماضي عليه أن يتخير البطانة الصالحة بأن يكون مستشاريه ووزرائه وعماله على البلاد يتصفون أيضا بصفات الكمال البشري أيضا من القوة والأمانة على ما بينا وذكرنا آنفا. أيها الإخوة الكرام، واليوم بمشيئة الله تعالى استكمالا للفائدة أبعث رسالة أيضا إلى كل مسؤول إذا تخير البطانة الصالحة فهذا لا يعفيه أيضا من المساءلة بين يدي الله تعالى إلا إذا كان مراقبا لهم متابعا لأعمالهم محذرا إياهم من ظلم الرعية. ولذلك وضع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب دستورا للولاة، فلما تولى إمارة المسلمين خطب الناس، وكان من جملة ما خطبهم به قال لهم: أرأيتم لو وليت عليكم خير ما أعلم، تخيرت لكم الوزراء الصالحين والعمال الصالحين وأمرتهم بالعدل فيكم، أكون قد أديت ما علي؟ تولي على الكوفة ويولي على مصر خير من يعلم. ثم أمرته بالعدل فيكم، أكنت قد أديت ما علي أي تجاه رعيتي؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. فقال لهم: لا، حتى أنظر في عملهم هل عملوا بما أمرتهم به أم لا. فاختياره للوزراء الصالحين وأمرهم بالعدل في الرعية لا يعفي المسؤول من المسؤولية حتى يكون مراقبا متابعا لأعمال الوزراء والمسؤولين بنفسه. الآن يحتج كثير من الحكام، ولكن السياسة الشرعية العمرية التي وضعها الإسلام ومشى على نهجها الأمراء والولاة من بعد رسول الله هو اختيار البطانة الصالحة وأمرهم بالعدل في الرعية ثم المتابعة والمراقبة والمحاسبة. وها هو نبي الله سليمان، انتبه، من أين يجيء الفساد؟ أعظم شيء من أسباب الفساد أن يتغافل المسؤول عمن ولاه ووثق فيه وهو خائن لأعماله، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. هدهد في أمة الطير، وزير مسؤول عن أمة الطير، دخل عليه سليمان في مكتبه في نوبته ليتفقد اعماله فوجده غائبا. ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. ثم اخذ الامر بالحسم والجزم وصرح بالعقوبة الشديدة الرابعة: لأعذبنه عذابا شديدا لأنه ترك مكتبه وترك وزارته في ساعة عمله ودوامه. ما هذا؟ ما هذه السياسة العليا؟ او لأذبحن او ليأتين بسلطان مبين، اي بحجة مسموعة دامغة. فمكث غير بعيد واذا بالهدهد قد عاد. عاد الهدهد فرأى ان الملك قد وقع عليه: أصدقت أن كنت من الكاذبين؟ لا بد من التحري ومعرفة الحقيقة من مصدرها، فليس كل عذر من الوزير أو المسؤول أو المستشار مقبول أمام الوالي وأمام الرئيس. لا، وإلا صارت الأمور فوضى. وهكذا ينبغي الولاية بالكفاءة وليست بالصورة ولا الاستعلاء. معاذ بن جبل عالم يتولى حقيبة الدعوة الى الله، الوزارة الدينية، الشؤون الدينية. ولذلك قال فيه الحبيب المصطفى: يحشر معاذ بن جبل يوم القيامة بين يدي العلماء رمية بحجر. يتقدم معاذ بن جبل يوم القيامة العلماء رمية بحجر. ولذلك ولاه الحبيب المصطفى القضاء او الولاية الدينية على اليمن، ثم رسم له الحبيب المصطفى خارطة الطريق التي يمشي عليها. انك ستقدم على قوم من اهل الكتاب، اي من اليهود والنصارى، فادعهم اول ما تدعوهم ان يوحدوا الله، ثم اخبرهم ان الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم اخبرهم ان الله قد افترض عليهم صدقة، اي زكاة تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم. ثم حرره الحبيب المصطفى. الرئيس الوالي يحذر الوزير فيقول له الحبيب المصطفى: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يا الله، يحذر الوزير: اياك احذر وكرائم اموالهم، اي احذر ان تأخذ من الرعية من الاغنياء انفس ما عندهم من اموال الصدقات. يعني يقول له تدخل على الناس تلاقي واحد مثلا عنده 40 رأس غنم، ال40 رأس غنم عليهم زكاة تؤخذ منه لترد في بيت مال المسلمين لتقسم على الفقراء. يقول له طلع لي خروف من الزريبة عندك على 40 رأس، صاحب المال له الحق ان يعطيه مما يرى، لكن الحبيب المصطفى قال له اياك وقرائم اموالهم، ما تخشش انت الزريق وتدور على الكبش الكبير وتسحبه وتاخده. يا سلام، لان الزكاة مواساة وليس ظلما للاغنياء الا اذا طابت نفسه بهذا. واتق دعوة المظلوم، اي احذر من ظلم الرعية في اي نوع من انواع الظلم، فانه ليس بينها اي بين دعوة المظلوم وبين القبول من الله ما يحجبها. ووالله ان هؤلاء الحكام والزعماء والرؤساء والوزراء ما اصابهم مما اصابهم من الاهانة والاذلال بعد ان كانوا قد استعلوا على رؤوس العباد الا ولعلها دعوة مظلوم في جوف الليل، مظلوم من الرعية، نعم مظلوم في عرقه، مظلوم في ماله، مظلوم في دمه وفي بدنه، مظلوم في دينه، رفع أكف الضراعة إلى الله في السحر فأذلهم الله. ينبغي على المسؤول، أيها المسؤول أيا كان هذا المسؤول، إذا تخير البطانة الصالحة وأمرهم بالعدل في الرعية لا يعفيه هذا حتى ينظر في أعمالهم أعملوا بما أمرهم أم لا، يتفقد ويحاسب ويتابع بنفسه. وها هو أمير المؤمنين عمر الفاروق كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أسلم عن أبيه أسلم قال استعمل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مولا له على الحمى يقال له هنيف، استعمل وزيرا على الحمى، الحمى أماكن خارج المدينة ينبت فيها الكلف والعشب فيضرب حولها الأمير أو الرئيس سياجا حتى لا يقترب منها أحد من الناس فيرعى فيها إبله أو غنم، إنما هذه محمية لإبل الصدقات وبيت المال. ولذلك يمكن انت لما تكون سافرت السعودية وماشي من مكة للمدينة تلاقي فيه سور مضروب من الحديد والسلك ومكتوب عليه المحمية ممنوع الاقتراب بخاصة بالدولة. فأمير المؤمنين افتح بابك للناس، اي لا تحتجب دون الرعية، وباشر امورهم بنفسك. رئيس الوزارة، وكيل الوزارة، المحافظ، مدير المدرسة، ما يشيعش وكيل المدرسة وقول له لف على القصور كده وشوفوا المدرسين شغالين ولا لا، وهو قاعد في مكتبه تجيله في نهاية اليوم المكاتبات. انما انت رجل منهم، الا ان الله تعالى اسمع قد جعلك اثقلهم حملا. اعظم الناس مسؤولية هم الوزراء، واولهم مغرما، واخرهم مغنما. الكلام ده مفهوم؟ الوزير اول الرعية مغرم، يغرم كلام خطير، سياسة عليا، سياسة عليا. أمير المؤمنين عمر يتفقد عماله ومستشاريه ووزرائه في أماكنهم. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه وعلى العبيد الخراط، يوم ينزل بلد مثلا زي البصرة يعمل عملية إحصاء لغير المسلمين
على الناس بالعدد،
كل على حسب طاقته، فقال لهم احذرا أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق، احذرا من الله تعالى أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق، أن تكون قد فرضتما على الناس من الجزية والخراج ما لا يطيق، فإن عاقبة هذا وخيمة. والله لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. شوف أمير المؤمنين عمر شغل الشاغل أن تذعن الرعية للوزير محبة في حكمه وثقة في عدله، وكان يقول للوزراء والمسؤولين إن منزلتكم عند الله كمنزلتكم عند الناس. يا سلام، الوزير والمسؤول يعرف مكانته عند الله على حسب مكانته عند الناس. كلام عظيم. ويقول للرعية إنما بعثنا عليكم العمال، أي الوزراء والمسؤولين، لا ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، إنما ليعلموكم ويختموكم. والله لقد بلغ أمير المؤمنين عمر في محاسبة الوزراء والمسؤولين مبلغا لا يحلم به الغلاة الآن ممن يقولون أنهم يقومون على حقوق الإنسان. يسائلهم، اسمع، وكان من جملة مساءلة الوزراء والمسؤولين والمستشارين أنه كان يحصي عليهم أموالهم قبل دخولهم للولاية والوزارة، قبل ما يعين واحد على الكوفة أو على البصرة أو على العراق أو على الشام أو على مصر يقول له اكتب هنا براءة الذمة المالية. يحصي عليهم أموالهم قبل أن يتسلموا الولاية والوزارة حتى يستقصي عليهم أموالهم إذا خرجوا منها. أنت استلمت الوزارة وكان عندك كم ألف، طب لما جيت تخرج من الوزارة وتستقيل أو تقال أصبح عندك كم ألف؟ فإذا تعلل الوالي أو الوزير بالمتاجرة لم يقبل منه عمر، يقول له أنا كنت بتاجر برضو زي الناس، وأنا اللي محتكر التسليح على مستوى مصر زي البيع عز. يقول له أمير المؤمنين ولا يقبل منه، إنما بعثناكم ولاة ولم نبعثكم تجارا. ما هذه السياسة العليا؟ بل كان أمير المؤمنين عمر يفرض على الولاة والوزراء إذا قدموا من بلادهم إلى المدينة دخلوا نهارا. ليمروا على الحرس والعيون التي نصبها أمير المؤمنين على مداخل المدينة ليكشفوا ما قد جاءوا به. قال لما أنا كنت مثلا وزير على العراق وجاي نزل أجازة المدينة المنورة يقول لي ما تدخلش المدينة إلا بالنهار، ويمر على الأرصاد والحرس والعيون التي جعلها أمير المؤمنين على مداخل المدينة يفتش كل الشرط اللي داخل وياه. يبقى ما فيش حاجة اسمها حقيبة دبلوماسية، لك ده حصانة دبلوماسية ما يتفتش لا هو داخل ولا خارج. ولا يصح ان احنا نراجع حساباته في البنوك الداخلية ولا الخارجية، لا، ادخل بالنهار. ايه الامر العظيم ده؟ امر عظيم. ولذلك كانت الدولة يضرب بها المثل الاعلى في العدالة على مستوى الامم آنذاك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. رسولنا صلوات ربي عليه وسلامه كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عدي ابن عمير الكندي على كتفه، فقال له النبي: ما لك؟ قال: سمعتك الآن تقول كذا وكذا. فردد الحبيب المصطفى مرة ثانية التحذير، قال: وأنا أقول من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثير، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثير. ولذلك روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله رجلا من الأزد على الصدقات فلما رجع حاسبه. انت هتحاسب الوزير وتقعده قدام منك في مكتبك وتحاسبه؟ مش الدولة داوية وترش عليه وما خنتش ولا خاير ولا اي شيء؟ فصعد الحبيب المصطفى المنبر ثم حمد الله واثنى عليه خيرا وقال: ايها الناس، ما بال الرجل نستعمله على عمل ثم يسيء فيقول هذا لكم وهذا لي اهدي الي. طب ودي فيها ايه دي؟ لا، لأن الوزير والمسؤول ما أعطي هذه العطية إلا لوجوده في الوزارة. هل جلس هذا الرجل في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر ما يهدى إليه؟ لو أن الرجل ده مش وزير ولا وكيل وزارة ولا مسؤول في دائرة من الدوائر، سيهدى إليه هذا المال؟ لا يهدى إليه. إذن هذا المال حق الوزارة اللي هو شغال فيه، يوضع في بيت مال المسلمين. والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا نكرا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا له رغاة أو بقرة لها خوار او شاة طيعر. لو انه خد جمل هدية مش مقابل شيء، بس هدايا العمال غلول يعني خيانة وسرقة. حتى اللي بيشتغل في اي شركة من شركات توزيع الادوية او المواد الغذائية، خلي بالك مش المسألة امال الكتفين بتوع دول ايه اللي هيشيل الجمل والجملين والعشرة والمية والمليون دول ايه؟ هيحمل غصب عن عينه ويلقى النبي يوم القيامة ويقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا إنما قد بلغت. مسألة عظيمة، مسألة خطيرة. أمير المؤمنين عمر قد بلغ مبلغا في محاسبة العمال والوزراء إلى أدنى شبهة كان يعزل الوزير والمسؤول، إلى أدنى شبهة في أيام خلافة أمير المؤمنين عمر، كان قد ولى أميره وقائده الأعظم سعد بن أبي وقاص على الكوفة. وسعد بن أبي وقاص خلي بالك خال النبي، وكان ربع الإسلام يوما ما، يعني سعد بن أبي وقاص كان في يوم من الأيام الإسلام 3 المسلمين وهو الرابع، سبقه إلى الإسلام. وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وما جمع رسول الله لأحد من الأمة أبويه إلا لسعد، يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي. وهو الذي فتح بلاد العراق، وهو الذي اصطفى. ما أثنى عمر بن الخطاب عن تقصي الحقائق في هذه الشكوى، لكن إسرائيل مجيشة جيوش عشان تعبر القناة، ويوم يجي رسالة ضد وزير من الوزراء وإحنا مشغولين بالعدو الخارجي، ويقوم رئيس الجمهورية ينشغل بمحاسبة الوزير، ما يشغله هذا عن محاسبة الوزير؟ خلي بالك ليه؟ ايه السبب؟ لان اعظم شيء ان تترك الريبة تدب في الرعية في مقابل ترك محاسبة مسؤول. الريبة والشك لما الرعية تشوف مسؤول لسه جاسم على رؤوس الناس ورقاب الناس وبيظلم الناس ولا يساءل ولا يقال، يوم تدب الريبة والشك بين الرعية في القائد والرئيس. ودي مسألة تخلخل الدولة الإسلامية. استدعى أمير المؤمنين عمر سعدا من الكوفة ليتقصى الحقيقة بنفسه، وقال يا سعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، قالوا عنك لا تحسن تصلي. لان الوزير المفروض ما يقعدش في مكتبه ولا في وزارته، هو اللي يقوم المسلمين في الجمعة والجماعات والاعياد والصلوات الخمس. ايه ده؟ ايه الدولة؟ ايه السياسة العليا دي؟ شكوك يا سعد في كل شيء حتى في الصلاة، قالوا لا تحسن تصلي. انا ربع الاسلام شهد لي الحبيب المصطفى بالجنة كل هذه المناقب؟ قال والله يا امير المؤمنين كنت اصلي بهم صلاة رسول الله، اركض في الاوليين واحذف في الاخريين، الركعتين الاولانيين اطول فيهم شوية والركعتين التانيين اقصر شوية سنة، لكن درج الجاهل ما يعرفش السنة في الصلاة. قال ذاك الظن بك يا ابا اسحاق. لكن امير المؤمنين عمر ما يكتفيش ان زك سعد وان اثبت براءته امام امير المؤمنين، فارسل معه. وده مش كفيك امير المؤمنين، لا ما ينفعش ما ينفعش. ارسل عمار بن ياسر معه الى الكوفة، فما دخل عمار بن ياسر مسجدا من مساجد الكوفة يسأل عن سعد الا واثنوا على سعد خيرا، وما دخل ناد من نواديهم يسأل فيها عن سعد إلا أثنوا عليه خيرا إلا رجل يكنى أبا سعدة، راجل مغمور عايز الشهرة كرجل من الأعراب في موسم الحج جاء إلى بئر زمزم فوقف فبال فيه فأخذه الناس إلى أمير المؤمنين قال له لما صنعت هذا؟ قال صنعت هذا للشهرة ولو على حساب لعنتي. عايز ينشهر بس حتى لو الناس هتلعنه. فسأل عمار هذا الرجل عن سعد فقال إنه لا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. يا بتتهم سعد بهذه التهم؟ فرجع عمار إلى أمير المؤمنين بهذه التهمة من رجل من أحد الناس. ماذا فعل أمير المؤمنين عمر؟ عزله. هو اللي فتح العراق واختط الكوفة وبشره النبي بالجنة. لكن اسمع السياسة العليا بتاعت عمر كان يقول ايه؟ أهون شيء عندي في إصلاح الرعية أن أبدله وال بدلا من وال. فاهمين الكلام ده؟ أهون شيء أصلح به الرعية، أهون حد عندي أقدر أصلح الرعية به إن أشيل وزير وحط مكان منه وزير وخلاص دي سهلة، لكن أقدر أستبدل الرعية برعية منين؟ أنا عايز أصلح الرعية، يبقى ممكن أشيل الوزير دي وأحط مكان منه وزير وتسكت الناس. لكن النهاردة عبارة السلام يقتل فيها 1500 مسلم، قطار الصعيد يقتل فيه أكثر من 1500 فرد، وقس على هذا ولا يقال المسؤول ولا يسأل الوزير ولا يراجع في دماء المسلمين. ماذا تصنع الأمة حينما ترى هذا الظلم وقد طفى على الرؤوس وجزم على الصدور وده ماشيك بالعدل في الرعية وعدم الاستئثار بشيء دونهم؟ أسأل الله تعالى أن يولي علينا من يصلح. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والعافية والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو